هو التوكل شيء والأسباب شيء. الأسباب من جملة التوكل، من جملة التوكل، من تمام التوكل أن يفعل السبب، من تمام التوكل، من جملة يعني من أعظم التوكل فعل السبب. والإعراض عن الأسباب نقص في العقل، والالتفات إليها نوع من الشرك، ومسوها أن تكون أسبابا نقص في العقل، وهذا واضح. كون السبب لا يفعل نقص في العقل، والالتفات إليه شرك، الالتفات إليه شرك. فهو يفعل السبب ويجتهد ويعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، ويتعلق بجهة الجوارح والاجتهاد يعمل الأسباب، وقلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، وأن هذه الأسباب لا تنفع إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، وإلا قد يسلبها النفع فلا تنفع.
باب ما جاء في الرقى والتمائم.
هذا الباب على خلاف الذي قبله، لأن الباب الذي قبله باب من الشرك الحلقة والخير ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. لما كان لبس الخير والحلقة من الشرك الأصغر، ولا خلاف فيها، أورده المصنف رحمه الله تعالى في الجزم، ولهذا قال باب من الشرك، ولم يريده مولد التردد، بل جزم بأنه من الشرك الأصغر، وذلك لأنه لا خلاف بين أهل العلم أن لبس الحلقة هو الخير من رفع البلاء ودفعه من الشرك. لما أمر الرقى والتمائم أو بعض التمائم الخاصة لما كانت أنواعا وفيها خلاف، أوردها مولد يوحي بأن فيها تفصيلا، ولهذا قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. فالرقى على نوعين، نوع متفق على جوازه وهو ما كان في القرآن أو الأحاديث النبوية عنه عليه الصلاة والسلام، أو الرقية بأسماء الله وصفاته أو ما أشبه ذلك من الكلام المعروف الذي لا تشعر به، هذا جائز، وجاء في النصوص في جوازه، بل وبعض النصوص على مشروعيته وأنه طب مشروع ورقية المسلم لأخيه له بها أجر. ونوع منها محرم بلا خلاف، وهو ما كان رقية باسم مجهول أو بأسماء الشياطين أو بكلام لا يعرف معناه، فلهذا قال المصنف باب ما جاء في الرقى، فكأنه يريد أن يقول إنها ليست محرمة إطلاقا ولا جائزة إطلاقا، بل عليك أن تعلم أن فيها تفصيلا. والتمائم فيها نوع محرم بلا خلاف، وهو الذي سبق بالباب قبلها، وهو الحلقة والخيط. والتمائم ليست خاصة بالحلقة والخيط، لا، لكن لما كانت الجاهلية العرب يعلمون الخيوط والحلق وما أشبه ذلك، جاء ذكرها في بعض النصوص وذكر العلماء، وإلا فكر أن كل شيء يعلق من خرق أو من خيوط أو من جلود أو من خشب أو من عظام أو ما أشبه ذلك كله من التمائم أو من خرج. وبعض العلماء خصه بالخرج وقال إن الخرج لكن، أو بعض العلماء قال إن الخرج لكن لا يريدون أن الخرج أن لا تكون إلا أن التمائم تكون إلا الخرج، لا، لكن يقولون إن التمائم التي جاءت في الأحاديث المراد بها الخرج، لأن هي التي كانت تستعمل والتي يستعملها العرب والتي كانت يتخذونها كثيرا، ولهذا جاء في المحاضرة الحديث ما تعلق ودعه وهو نوع من الصدف أبيض يخرج من البحر. فهذه الأنواع هي التي كانوا يتخذونها. فلهذا ذكر المصنف رحمه الله باب الذي قبله وقال الحلقة والخيل لأنها جاءت إلى الحديث هكذا، وإلا بتمن كل شيء عنه لقصد رفع البلاء دفعه. فهذا النوع محرم بلا خلاف. وهناك نوع آخر من التمائم في جواز الخلاف، وهو إذا كان يعلق من القرآن أو من السنة، إذا علق عليه ورقة مكتوب بها شيء من الأحاديث أو شيء من القرآن، هذا فيه خلاف هل يجوز أو لا يجوز. وسيأتي شيء من الإشارة إليه إن شاء الله. فلهذا المصنف رحمه الله أورد الترجمة على هذا النحو حتى يبين أو يدعى إلى البحث في هذه المسألة وأن فيها شيئا من التفصيل. ثم ذكر رحمه الله حديث أبي بشير قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري، يعني في الصحيحين عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل ألا يبقين في رقبة بعير قلادة بالوتر أو قلادة إلا قطعت. البعير يطلق على الذكر والأنثى ألا يبقين في رقبة البعير قلادة بالوتر، اختلف في قوله أو قلادة أو قلادة، هل هو شك من الراوي أو من باب التنوير وأن الممنوع وأن القلادة سواء كانت من وتر أو من غيره من غير الأوتار أنها ممنوعة، والذي من وتر هي التي تكون من جلود تبتغل بالسهام، فإذا بليت جعلوها على البعير وعلقوها عليه يظنون أنها تتبع العين عنه. فلهذا قال لا يبقين نحن في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة، هكذا في الصحيحين أو في لفظ الشك. وقيل إن أو هنا بمعنى الواو، يكون معنى لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر وقلادة سواء كانت من وتر أو غير وتر، لكن خصت الأوتار بذكر البعير هنا. والأظهر والله أعلم أنه شك من الراوي، لكن الأظهر أن النهي عن القلائد من الأوتار، النهي عن القلائد من الأوتار، ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام كما حديث أبي داود أنه النسائي في رواية أبي وهب الجيشاني عند أبي داود النسائي أنه قال اربطوا الخيل أو ارتبطوا الخيل وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار، نهى عن تقليد الأوتار. هذا الحديث جاء النهي عن تقليد الأوتار، فدل على أن النهي بالأوتار خاصة، وله شاهد من أحد من حديث الرجال، فيكون هذا الحديث شاهدا له. وجاء رواية عند أبي داود تدل على أن النهي عن النوعين سواء كانت من وتر أو غير الأوتار، بلفظ لا يقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة، بالنهي عن قلادة سواء كانت من وتر أو غيرها. وهذه الرواية الله أعلم بصحة ذلك رشاها في سنن سلمان ولم يثبت سندها عند أبي داود، لكن لفظ صحيح أظهر وأصح. ثم يعلم أن القلائد منهي عنها سواء كانت من أوتار أو من غيره، لكن نقصد بخصوص هذا الحديث أن النهي عن تقليد الإبل إذا كانت من الأوتار، لأنهم كانوا يقلدونها الأوتار خاصة ولم يكونوا يقلدونها غير الأوتار، يقلدونها الأوتار وهي من الجلود الوتر حد من السهم إلى بلية أزالوه واستبدلوه ووضعوا البال هذا القديم على البعير ويظنون أنه يتبع العين، فالنهي جاء بها خاصة لأنهم يظنونها يظن بها. أما تقليد الإبل غير الأوتار فلا بأس، خرق أخرى لا بأس إذا كان لأجل المصلحة وليس القصد لأجل دفع العين أو أنها تنفع أو تضر، لأن تقليد الإبل أو غيرها القلائد سواء كانت من أوتار أو غيرها بنية أنها تذبح لا يجوز. هذا واضح ما في إشكال. تقليد الإبل الأوتار أو غيرها لا يجوز إذا كان يظن أنها تذبح العين أو تذبح الشر أو المصيبة أو ما أشبه ذلك لا يجوز. لكن الكلام أن النهي في خصوص الأوتار خاصة وأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن تقليدها الأوتار مطلقا لأنهم كانوا يخصون الأوتار لأجل أنها تذبح العين بخاصة. ويظهر والله أعلم أن النهي فيها حتى ولو كان الذي يقلدها لا يريد بها التقليد سدا للباب، ولأنه قد يفضي إلى أن يظن أن هذا الرجل يقلدها لأجل دفع العين أو دفع المصيبة لما عرف واشتهر أنهم يقلدونها لأجل هذا الشيء، فسد الباب عليه الصلاة والسلام ومنعه مطلقا. لكن إذا اتضح الأمر ويعني ممكن يقال أنه إذا ظهر الأمر وتبين وأنه لا يقصد هذا المعنى فهذا محل بحث، ويمكن يقال أنه دائر على المعنى وعلى القصد. وبالجملة يعلم أن كل تميمة تقلد توضع بهذا القصد وهي من غير القرآن والسنة هي محرمة بالأجل، أما ما كان سواها فهذا موضع خلاف سيحدث عليه. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هذا الحديث له قصة واختصر صنف هنا، وقد روي بسند قال بعض العلماء إن فيه رجلا مجهولا، وقال بعضهم إن هذا الرجل ليس مجهول بل يحتمل يكون له صحبة لأنه جميل وحكى هذه القصة ويريد أن يكون قد أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا محتمل. وبالجملة فالحديث له طريق آخر عند الحاكم فبه يقوى ويكون حسن أو باب الحسن لغيره. ثم الشواهد دالة له في معناه عدة أخبار تدل على هذا المعنى في النهي عن التمائم، أخبار كثيرة، لكن شاهده بالخصوص ما جاء عند الحاكم. إن الرقى، المراد الرقى هنا الرقى الشركية التي تكون بأسماء الشياطين أو بأسماء مجهولة أو بكلام أعجمي لا يعرف، فهذه نوع من الشرك وكانت مشتهرة منتشرة في الجاهلية، فالمراد بها الرقى الممنوعة، ولهذا نهى عنها عليه الصلاة والسلام. ثم قال اعرضوا علي رقاكم كما في حديث أبو مالك صحيح مسلم، ثم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وفي لفظ عند مسلم من استطاع منه أن ينفع أخاه فليفعل. والتمائم هذه مراد بها كما قلنا ما يعلق على الصبيان أو على الصغار أو على الكبار سواء كان نساء أو رجال أو على الإبل أو سائر الحيوانات، كل هذه التمائم سمها ما شئت سواء كانت من خراج أو من عظام أو من جلود أو من جذوع من أي شيء، المقصود أنها يقصد بها هذا الشيء فهي شرك ولا تجوز، يعني الشرك الأصغر كما سبق لنا قبله. ومباحث البابين هذين البابين متقاربة. والتولة، التولة كما سذكر المصنف شيء تصنعه النساء يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأة، نوع من السحر، إما شيء يقرأ فيه شيء من التعاوير الباطلة أو يوضع في شيء من أسماء الجن أو من الشركيات التي يعين بها شياطين الجن بمعاونة شياطين الإنس فيجعلون بها أشياء تصرف بعض ما كان بين الزوجين بسبب الجن، لأن الجن لهم أعوان قد يعملون بعض الشيء، قد يعملون بعض الشيء ويعملون في صرف الرجل عن زوجته والزوج والمرأة عن زوجها، فقد يستعين هؤلاء الشياطين الإنس بأعوانهم من شياطين الجن فيزيلون هذا الشيء، أو يقرؤون قراءات فيها نوع من الشرك تكون أقوى من مفعول السحر الأول الذي وضع، فيقرب الزوجين ويحببها ويكون يحبب أحدهما من الآخر، فهذا أيضا نوع من الشرك أو هو شرك أصغر. هذا من حيث الحكم. أما لو اعتقد أن هذه التميمة أو هذه التولة هي التي تصنع هذا الشيء وأنها هي التي تعمله وأنها تتصرف، هذا لا شك أنه شرك أكبر، شرك بالربوبية. لأن الكلام إذا ظن أنها سبب من الأسباب وهو سبب باطل، سبب باطل ليست هي سبب في الأصل، ثم قد يكون شيء من الأسباب ينفع في الظاهر لكن ضرره كثير. ولهذا من يأتي السحرة قد ينتفع في بعض الأمور، قد ينتفع في بعض الشيء لكن ضرره أكثر من نفعه. وليس كل شيء ينفع يكون مباح. العاصي يقع في الذنوب والمعاصي، يقع في الزنا ويشرب الخمر وقد ينتفع، يجد مثلا شيء من درجة نفسه هذا نوع منفعة له ويشرب الخمر، لكن ما فيه من المفاسد والشر والمصائب والبلايا أعظم وأعظم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى الخمر فيهما إثم كبير ومنافع للناس، أثبت النفع لكن قال أثبت الإثم الكبير والمصائب التي تكون فيهما في الدنيا قبل الآخرة. فالشيء قد يكون به نفع معجل وما يصحبه من المساعد والشر ما يغطي نفعه هذا، مع ما يكون مع ما قد يكون من العذاب عليه يوم القيامة. فليس كل سبب إن عد سببا أن يكون مباحا، بل لا بد أن أولا أن يكون سبب، كما سبق فصلنا في الدرس الماضي أن يكون سببا، ثم السبب هذا إن كان سببا شرعيا فهو مطلوب والحمد لله، وإن كان أمرا قدريا لا بد أن يكون مباحا، لا بد أن يكون مباحا. لأن هناك أسباب قد تنبع وقد يستفيد بها الشخص لكنها محرمة، فليس كل سبب يتوصل به إلى غرض يكون مباحا، بل قد يكون محرما، بل قد يكون شركا أو مفضيا إلى الشرك الأكبر. وعن عبد الله بن عكيم، وهذا اختلف فيه والأظهر والله أعلم أنه لا صحبة له، لكنه كان كبير وأسلم إما في عهده عليه السلام، لكن لا سمع له، لم يصح له سماع من النبي عليه السلام، وقد قرأ كتابه عليه الصلاة والسلام. من تعلق شيئا وكل إليه، في لفظ عند أحمد أكل إليه أو عليه، من تعلق شيئا وكل إليه. وهذا الحديث من السند لا يثبت، لكن له شاهد عند النسائي في رواية الحسن عن أبي هريرة، والإسناد وإن كان الحسن لم يسمع من أبي هريرة وليس من حديثا واحدا، لكن يكون الحديث من باب الحسن لغيره، لأن نفس الحديث عن أبي هريرة من تعلق شيئا وكل إليه. فبهذا المرسل ومطلق من هذه الليلة يكون من باب الحسن لغيره، ثم له شواهد كثيرة في المعنى. أما باللفظ فله شاهده من حديث أبي هريرة من تعلق شيئا. التعلق قد يكون بالقلب وقد يكون بالفعل وقد يكون بهما جميعا، قد يتعلق بقلبه، يعلق قلبه بشيء من الأمور وإن لم يعلقه حسا على بدنه أو يضعه في سيارته أو يضعه في بيته، قد يعلق قلبه ببعض الأشياء وتجد قلبه يركن إلى بعض الأشياء فمن تعلق شيئا من أمر الدنيا ومال إليها وظن أنها هي التي تنفعه وكل إليه. ولهذا جاء النبي عبد الله بن سمرة في الصحيحين يا عبد الرحمن إنك إن أعطيت الأمارة من غير مسألة وعيت عليها وإن أعطيت من مسألة عن مسألة وكلت إليها، لأن يعني مال بقلبه إليها فوكل عليها ومن وكل إلى نفسه هلك. لهذا قال من تعلق شيئا وكل إليه، تعلق بقلبه وكل إليه، ولا شك أنه لا نافع ولا ضر إلا وسبحانه أن نفع وقر بيده سبحانه وتعالى، وهذا لا نفع بيده ولا ضر، فهو يعلق قلبه بالضعيف المسكين الذي قد يكون أضعف منه، بل قد يكون لا فعل له البتة، كما يتعلق المشركين وأشباه المشركين من الجهلة بالأنداد وما أشبهها، أو يعلقون قلوبهم بمن يقدسونهم في أمر مال أو منصب أو ما أشبه ذلك، ويميلون معه المال يمينا أو شمالا، فهذا إذا تعلق قلبه بهذه الأشياء وكل إليه، ومن وكل إلى نفسه فقد وكل إلى غير شيء، أو من وكل إلى هذا الشيء الذي تعلق به فقد وكل إلى غير شيء. وقد يكون التعلق بالفعل، وهذا هو المراد وهو الأقرب للترجمة، وهو أن يعلق على أن يعلق ببدن الشيء، أو أن يضع مثلا في ثيابه شيء، يضع في رباطه مثلا، يضع في يد يعلق شيء مكتوب عليه شيء، أو يعلق شيئا من التمائم. وإن كان هذا المعلق من التمائم التي ليست من الأذكار من القرآن والسنة هذا محرم بلا خلاف، كما قلنا. وإن كان علق شيئا من القرآن أو من السنة أو من الأذكار فإن هذا فيه خلاف. وقد يكون التعلق بهما جميعا، يعلق قلبه يتعلق قلبه بهذا الشيء ويعلقه أيضا، ففي الأحوال الثلاثة كله لا يجوز وهو محرم، هو نوع من التوكل على غيره سبحانه وتعالى، ثم هو سبب لا يجوز إن كان تميمة معلقة. يقول مصنف رحمه الله: التمائم شيء يعلق على الصبيان تكون به العين، وإن كان المعلق من القرآن فقد رخص فيه بعض السلف، وبعضهم نهى عنه، منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ابن مسعود نهى عنه، والمصنف رحمه الله لم يجزم بشيء، والجمهور على منع تعليق التمائم مطلقا، وسبق إذا كانت من غير القرآن والسنة، أما إذا كانت من القرآن والسنة فهذا فيه خلاف، والصواب قول الجمهور هو المنع، وقد ذكر الشارع وغيره أنها ممنوعة لثلاثة أوجه، الوجه الأول لعموم النصوص في النهي عن التمائم مطلقا ولم يستثني شيء من القرآن أو من السنة. الدليل الثاني أنه وسيلة إلى الشرك، ووسيلة إلى تعليق غيرها من غيرها القرآن والسنة، إذا علق هذه الأشياء واعتمد عليها قد تدعوه نفسه إلى أن يعلق غيرها، لأن من مال قلبه إلى هذه الأشياء المعلقة قد يميل إلى غيرها مما هو من ما يكون من جلود أو غرز أو معابد أو أشياء قد تقول، وهي أشياء توجد عند كثير من الناس، أو يضعون مثلا شيء من المعابد في أيديهم، المقصود أن يكون وسيلة إلى هذه الأشياء المحرمة بالاتفاق، والقاعدة الشرع سد الذرائع والوسائل المفضية المحرمة، ولو لم يكن من الأدلة إلا هذا الدليل لكان كافرا جيدا، وقاعدة الشرع سد الذرائع، وهذا من أقرب الذرائع وأقرب الوسائل إلى الشرك. والدليل الثالث أنه وسيلة إلى إهانتها، فإنه يحملها ويزعم أنها لابد أن تكون معه، بل إنه يقول إن أولى ما تحمل في هذه الأشياء في المواضع القذرة كالخلع وما أشبه ذلك في مواضع الشياطين، لابد أن يحملها فيكون إهانة لها. هم ذكروا هذه الأشياء، وبالنظر والتأمل يتبين أدلة أخرى، ولو وضع في المسألة لزالت أدلتها، وكلما تؤملت وجدت ظاهرة وبينة في التحريم، وأن قول الجمهور هو الصحيح. منها أنه عليه الصلاة والسلام أمر النائب بالأذكار المعروفة وأرشده إليها، وأرشد إلى الأذكار عند إقبال الليل الأذكار الخاصة، وأن أرشد إلى الأذكار بعد الصلوات. فلو كانت تعليق الأذكار مغنيا عن النطق بها وعن التلفظ بها لكان الإرشاد إلى كتابتها بورقة أو بصدق أو ما أشبه ذلك، أو تعلق بخرقة أو ورقة، لكان أسهل وأيسر. يكتبها بورقة ويضعها مثباته ويعلقها، خلاص ما له حاجة كل ليلة يقرأها، أو يكون ورده يقرأه كل يوم، كان كتابتها أسهل وأيسر. إذا كان يسهل المقصود المراد من تعليقها فكان تعليقها أيسر وأسهل. ثم أيضا في دفع إلى العمل بها وإلى تحصيل الأجر الوارد فيها، فلما لم يرشد إلى هذا وأمر المسلم أن وشرع له أن يقولها وأن يتلفظ بها، دل على أن كتابتها وأن تعليقها غير مشروع. دليل آخر ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. لو هؤلاء الصبيان لا يعرفون هذه الأذكار، ولهذا قرأ عليهم عليه الصلاة والسلام لكونهم لا يعرفون، كانوا صغارا، فكان يعوذهم. ولو كان التعليق أمرا مطلوبا أو مشروعا أو كافيا لأمر عليه الصلاة والسلام أباهما أو أمهما، أو أمره عليه الصلاة والسلام أن يكتب لهما في ورقة وأن تعلق عليهما، وأن هذا يخفي. وأيضا ممكن يقال للآخر أن يقال الأصل في العبادات التوقيت، فمن قال إن هذا مشروع أو إن هذا لا بأس به في عمل من الأعمال الشرعية فنقول ما الدليل عليه؟ ولا دليل في هذه المسألة، لا دليل على أن مثل هذا العمل جائز أو أنه لا بأس به. وكلما تأملت هذا القول وجدته يزداد قوة ووضوحا، وأن القول بالتحريم هو الأظهر، بل إنه بدعة. وسبب أيضا أنه ذريعة قريبة إلى الشرك. أما ما جاء عن عبد الله بن عمرو فهذا في حديث عن عبد الله بن عمرو وقد قرأته في داود، لكن ما أذكر حسنة الآن. وجاء عن حديث عن عبد الله بن عمرو أنه أعوذ من غضبه وعقابه أن أمر من يعني يجد أو أمره عليه السلام أن يقول هذا فإنه يعني يزيل الفزع أو شيء من هذا. قال: أعوذ بالله من غضبه وعقابه وشد عباده من همزات الشياطين أو يحمرون أو أن يحمرون. حديث بهذا اللفظ أو قريب منه. قال أن عبد الله بن عمرو وكان أولاده الذين من لم يحسنها علقه عليه أو كتب له بصدق وعلقه عليه. فهذا ينظر صحة عبد الله بن عمرو، هو قال نفس الحديث. فإن ثبت عنه فيقال إن عبد الله بن عمرو لم يجز عليه الله، بل أجازه بالصبي الذي لا يحسن قراءة. وظاهر ما حكى كريم الشرح عبد الله بن عمرو إطلاقا، والظاهر من فعله أنه لم يفعله إلا مع من لم يحسن القراءة أو يحسن حفظ الحديث فكان يعلقه، أما عن إطلاق فلا. ويقيل بالعموم عما جاء عنه رضي الله عنه، فإنه يقال إن مثل هذه المسائل تنقع عن الصحابة آحاد المسائل. القاعدة في آحاد المسائل المنقولة عن الصحابة المعين في أمور العبادات أو العقائد أو أمور تتعلق بالمعاملات أو ما أشبه ذلك في أي مسائل من هذه المسائل الفقه أو التوحيد، إذا نقل عنه أمر انفرد به ولم يعلم أن أحدا وافقه وكان ظاهر قوله مخالفا للأخبار فليس حجة بالاتفاق، فكيف إذا خالفه غيره من الصحابة فإنه ليس حجة بالاتفاق، وإلا فكثير من الصحابة لهم أحاد من المسائل تفردوا بها لم يقل بها كثير من أهل العلم، بل قالوا إن القول الصحيح على خلاف قوله، وهذا في مسائل كثيرة معروفة ذكرها العلم. فالمقصود أن القول الصحيح هو قول الجمهور وأنها لا تكون من القرآن أو آية حجر. نعم، هذا هو الظاهر. نعم العهد. ثم ذكر رحمه الله الرقى، قال وهي العزائم، وقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه من العين والحمى. فهذا يبين ما سبق ان ذكرنا، وان الرقى كما سبق ان قلنا انها ليست محرم على الاطلاق، لكن ما خلا من الشرك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث النصوص بان هذه جائزه، بل انها فأرسل إليها عليه الصلاة والسلام إذا انتفى المحذور الشرعي. وقالوا إنه ينتفي بأن تكون بسم الله بأسماء الله وصفاته، وأن تكون بكلام عربي معروف معقول المعنى، وأن لا يعتمد عليها. فبهذه الشروط الثلاثة تكون الرقى جائزة من الأخلاق. والتولة شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، هذه هي التولة، سبق أن قلنا ذكرناه أنها لا تجوز. وروى أحمد عن رويفع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأبلغ الناس أو فأقبل الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استندى برجع دابة العرض فإن محمدا منه بريء. الحديث رواه أحمد وأيضا أبو داود وفي سنة النبي داود الكلام، لكن رواه النسائي بإسناد أنظف وأحسن من إسناد أبي داود، وهو عند أبي داود بأكثر الإسناد، لكن المقصود أن الحديث له إسناد جيد عند النسائي. ثم كثير من أفراده لها شواهد مثل استنجاد رجع الدابة والعظم، هذا معروف والنصوص فيه كثيرة. قال يا رويفع أبلغ الناس أو أخبر الناس أو قال لعل الحياة تطول بك، وقد طالت به الحياة رضي الله عنه، فكان هذا علم من أعلام النبوة، حيث أخرت وفاته إلى سنة 53 وقيل إلى سنة 56. فأخبر الناس، هذا خصوص له أنه يجب عليه البلاغ في هذا الخصوص الذي في هذا العلم الذي أمره عليه الصلاة والسلام يبلغه. القاعدة أن من كان عنده علم ليس عند غيره يكون فرض عين عليه، وإن كان عنده وعند غيره فإنه فرض كفاية. فأخبر الناس أنه من عقد لحيته، اختلف في العقد هذا، فقيل هو عقدها على سبيل التكبر والتعاون، وقيل على سبيل التشبه بالنساء، وقيل إنه عقدها للصلاة. ورجح الشيخ سليمان رحمه الله، لأنه جاء في رواية رواها محمد بن ربيع الجيزي في كتاب الصحابة الذي دخل مصر، وقال إن هذه الرواية تفسر المراد أن العقد مراد الصلاة، ويؤيده ما جاء من النهي عن كف الشعر بالصلاة. لكن هذا يحتاج إلى أمر إلى ثبوت السند في السنة هذا، والله أعلم صحة الزيادة، وقد يشكل على ثبوتها أن جاء فيه الوعيد الشديد أن محمد بن بليد ولف وكف الشعر عقد الصلاة لا يصل هذه الدرجة. نهى عن كف الشعر وكف الشعر، لكن لم يصل أحد من العلم أن كف الشعر وكف الشعر يصل إلى حد هذه الدرجة، لأن ظاهر هذا الأمر أنه من الكبائر، وجعله من الكبائر فيه نظر، ففي تفسيره بالصلاة مع نظر. والأظهر والله أعلم، أنا ما أدري عن الزيادة، لكن الأظهر والله أعلم هو عدم ثبوتها، لكن يجب يحتاج أو لا يمكن جزم إلا بعد مراجعة تلك الرواية. وممكن يقال إنه عام، لكن قرن هذا الحديث بهذه الأشياء يدل على أنه عقد خاص، أنه عقد خاص، والله أعلم ما تبين لي شيء في هذا الحديث يحتاج يعني إلى جزم عناية في يعني المعنى، ما هو المعنى؟ إن كان على سبيل التكبر والتعجب والفخر المعنى ظاهر، وأنه كانوا يعقدونها يعني يعقدون اللحى على هذا السبيل، فلا شك أن الكبر بهذه المتاهة، والله أعلم. من عقد لحيته أو تقلد وترن، هذا هو الشاهد، أو تقلد وترن، والحديث هذا